محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. عرفنا أن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وتصديق. والتصور هو إدراك مهردي، والتصديق إدراك نسبتي. هذه النسبة وكذلك حتى إدراك المفرد، كلاهما هذا الإدراك لن يدرك إلا من خلال لفظه، وبسبب ذلك نحتاج إلى معرفة الدلالة، لأن الإدراك نتيجة لأمر سبقه. وما قلنا معرفة ولا العلم به، لأن العلم بعضه غير مكتسب، فنحن قلنا إدراك، والإدراك هنا يكون مكتسبا. فلذلك ماذا يسبق الإدراك؟ يسبقه الدال هو الذي يسبق المدلول، فنحتاج إلى معرفة الدال والمدلول، فذلك مقتضي لأن نعرف ما هي الدلالة، فاحتجنا إلى أن نعرف ما هي الدلالة. فالدلالة في اللغة مثلثة الدال، قالوا دلالة ودلالة ودلالة، هي فهم أمر من أمر. الدلالة هي الصحيح، نعم، فهم أمر من أمر. وقيل كون الأمر بحيث يفهم، فهم أمر من أمر، ما فهمك أنت أمرا من أمر. وقيل كون الأمر بحيث يفهم، حيث يفهم معناه صالحا لأن يفهم. وهذا الخلاف ثمرته تأتي في الخطاب بكلام لا يفهمه المخاطب، بلغة لا يفهمها المخاطب، كمن خاطبك الآن بلغة ما لا يعلم مثلا، بأي لغة لا تفهمها. كلامه يدل على هذا المعنى إذا قلنا إن الدلالة معناها كون الأمر بحيث يفهم، لأنه لو سمعه هندي لفهمه. لكن إذا قلنا إن الدلالة فهم أمر من أمر، أنت لم تفهم شيئا، فمعناه أن هذا الكلام لا يدل. وكذلك كلام الله سبحانه وتعالى وخطابه قبل أن يخلق المخاطبين، كلام قبل أن يخاطب يخلق من يفهمه، هل يعتبر دالا إذا كانت دلالة معناها كون الأمر بحيث يفهم؟ فهو بحيث يفهم. إذا كانت دلالة معناها كون معناها فهم أمر من أمر، فهو ليس كذلك في هذا الوقت، فمعناه أن الدلالة صفة تطرع للكلام، فتكون دلالته على المعنى متجددة. واضح الآن؟ ولهذا فإن كثيرا مما يدل عليه الكلام قد لا يقصده المتكلم في بداية أمره، وإنما يخرج على كلامه. وانظروا إلى هذه الشروح الكثيرة التي يشرح بها المؤلفون كتب من سبقه في تحليلهم لكل لفظ، وماذا قصد به المؤلف وكيف وضعه هنا. هذا كله تصورات ما قصدها المؤلف، ولذلك نحن نسميها توجيهات. قد سبق أن التوجيهات تطلق على ماذا؟ حد يتذكر التوجيهات ما هي؟ بيان ما يناسب. ولذلك يقولون من شأن، يقولون مثل المجتهد في الفن كالحاذق في البناء، دخل دارا فجعل يقول وضع الباني هذا الحجر لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا، فإن وافق فالحمد لله، وإلا فقد أتى بما يشبه ولا ينكر عليه أنه فهم وجها صحيحا. ولهذا يقول أحد علمائنا: إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات. معنى التوجيهات هي إبداء ما ناسب لا إثباته. الذي يقول الآن أن الفاعل مرفوع، علاقة التوجيهات لا، نحن نقصد أن الدلالة هذا اللفظ لا يدل على هذه المعاني بقصد المتكلم، ولكنه يدل عليها بفهمنا نحن، وفهمنا توجيه لها، فتوجه هذه الكلمة أن المقصود بها كذا وأن المقصود بها كذا. هذا التوجيه ليس من دلالة اللفظية نفسه، لأن يعني المتكلم ما قصدها، ولكن أنت بفهمك فيه أعملت فهمك واستخرجت هذه المسائل.
وقد يكون موافقا
قد يكون موافقا وقد لا يكون كذلك. وذكرنا الآن المثال: حاذق بالبناء دخل دارا، جعل يقول وضع هذا لكذا وهذا لكذا، وهذه الفتحة اللي هنا المكيف، وهذه لكذا وهذا لكذا. من أخبره بهذا أن الباني وضع هذا لكذا؟ ما قال له الباني أنا وضعت هذه لكذا، وجعلت الباب هنا لكذا، وهذه الدخلة هنا لكذا، وهذا ما أخبر أحدا بهذا، لكنه هو تصور هذا فوافق ما قصده الباني، فالحمد لله وفق، وإلا فقد أتى بما يشبهه ولا ينكر عليه. العرب لم يقولوا إن الفاعل مرفوع، ولم يقولوا إن المفعول منصوب، ولكننا باستقصاء كلام دائما مرفوع في لغة العرب، والمفعول دائما منصوب، وهكذا. هذا يسمى التوجيهات. فإذا هذه الدلالات اللاحقة للكلام لا يشترط أن تكون صادرة عن قصد المتكلم، ولكنها راجعة إلى نفس اللفظ. نفس اللفظ إذا عالجه الشخص بفهم يمكن أن يستخرج منه هذه الدلالات. ولذلك فإن دلالات الدليل الواحد قد تتنوع. دليل واحد يكون له أكثر من دلالة، يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل بمقتضاه ويدل بمعقوله. هذه التي تسمى عند الأصوليين بطرق دلالة الألفاظ على الأحكام. الألفاظ تدل على الأحكام من أوجه. عند الحنفية اللفظ يدل على المعنى بالعبارة وبالإشارة وبالاقتضاء وبالمعقول، أربعة أوجه. وعند الجمهور أن اللفظ يدل على المعنى، الجمهور المتكلمون في المذاهب الثلاثة الأخرى، يدل على المعنى بمنطوقه، ويدل على المعنى بمفهومه، ويدل على المعنى بضرورته، ويدل على المعنى بمعقوله. فدلالته على المعنى بمنطوقه المقصود بالمنطوق هنا فيها ما دل عليه اللفظ في محل النطق. نفس هذه الجواهر لو ركبت ودلت على هذا المعنى بمعانيها مفردة، هذا يسمى المنطوق. نعم، لا، العبارة هو العبارة عند الحنفية، لكن المفهوم ليس عند الحنفية. مفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم معناه ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وهو ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة معناه ما دل اللفظ على ما دل الملفوظ به دل على المسكوت عنه على مساواته له في الحكم أو زيادته عليه بطريق الأولى. فالمساوي يسمى لحن الخطاب، والزائد يسمى فحوى الخطاب. أما ما كان أدنى منه فلا يدل عليه، ما كان أدنى منه لا يدل عليه. مثلا قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا منطوقه النهي عن التأفيف، ومفهومه مفهوم الموافقة أنه لا يحل قتلهما ولا ضربهما ولا توجيه الكلام البذيء إليهما، لأن هذا أولى من التأفيف. من هذا فحوى الخطاب. من المساوي كذلك الالتفات إليهما عابسا كاشرا، هذا مساوي للتأفيف، هذا يسمى لحن الخطاب. ما كان أدنى من هذا كأن تتقدم أمامه أو تفتح الباب أمامه أو تدخل عليه في غرفة هو فيها، هذا الآن أدنى من المفهوم الأول، لذلك لا يقتضي له تحريمه، يرجع فيه إلى نصوص أخرى. واضح الآن. بالنسبة للحن أصله الإشارة الخفية، ومنه قول الله تعالى: ولتعرف أنهم في لحن القول إشارة خفية. ويطلق اللحن على الصوت المطرب، وكذلك يطلق اللحن بالتحريك على الإشارة المفهمة. من الأول قول الشاعر: تجاوبتا بلحن أعجمي على وصلين من عرب وباني، فكان البان أن بانت سليما، وفي الغرب اغتراب غير داني. وكذلك قول الآخر، هذا اللي جحدر من قصيدته المشهورة: ليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك لنا تداني ما نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني، إلى أن يقول: ومما زادني فازددت شوقا بكاء حمامتين تجاوباني، تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وباني، فكان البان أن بانت سليما وفي الغرب اغتراب غير داني. قل إنه مما زاده حزنا فازددت شوقا بكاء حمامتين تجاوباني، معنى حال كونهما تتجاوبان بحذف إحدتين، تجاوبتا بلحن أعجمي، بلحن أعجمي معناه بصوت مطرب أعجمي وهو صوت الحمام، سماه أعجميا لأنه لا يفهمه. على غصنين، كل واحدة منهما على غصن، هذه على غصن من البان وهذه على غصن من الغرب، غرب شجر والبان شجر آخر، على غصنين من غرب وبان. فكان البان، فأول هذه مثل تأويل الرؤيا، فكان البان أن بانت سليمان وفي الغرب اغتراب غير داني، كل هذا التأويل اشتقاقي، تأويل اشتقاقي. نعم أما هذا اللحن أيضا يطلق على الخطأ في الكلام، لحن فلان في الكلام معناها أخطأ فيه، وبالمعنيين فسر قول الشاعر هو مالك بن جويرية بن أسماء الخارجي، يقول: منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا، منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا. قيل المقصود بأحلى الحديث ما كان لحنا معناه ما كان خطأ في الكلام لأنه من التملح الذي يقصد، وقيل المقصود بما كان لحنا معناه ما كان لا يفهمه كل الناس وإنما يفهمه الخواص دون غيرهم. وهذا الذي ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعدين حين أرسلهما إلى بني قريظة، قال: إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإلا فالحنا لي لحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس. الحنا لي معناه ترى إشارة خفية يفهمها رسول صلى الله عليه وسلم ولا يفهمها غيره. كذلك: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع في حديث من سلمته. مقصود ألحن بحجته من بعض معناه أدرى بتوجيه الكلام حتى يأتي فيه بالملاحن، والملاحن معناها الألغاز، الملاحن معناه الألغاز. ولذلك يقولون: من الملاحن أن تقول لمن بلغته مساعدتك عدوه ما عضدته، ما عضدته أنت تقصد ما ضربته على العضد، ما كسرت عضده، وهو يفهمها أن المقصود ما عضدته معناه ما ساعدته ما قويته، هذه من الملاحن، كلام فيها خفي لا يدركه كل الناس. الله أعلم. فهذه نعم منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحن أحياء، أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحن، وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحن.
من هذه الفقرة
الثانية؟ إيه نعم، أحلى الحديث ما كان لحن. إيه نعم. أحلى الحديث ما كان لحن. نعم، إذا هذا يسمى لحن الخطابي، وهو مثل قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا يدل بمنطوقه على تحريم أكل أموال اليتامى، ويدل بمفهومه مفهوم الموافقة من باب اللحن على تحريم تحريق أموال اليتامى وإفسادها وإتلافها من غير أكل، لأنه مساوي لأكلها، وهذا مساوي. أما الأشد فيسمى فحوى الخطابي، والفحوى بالقصر في الأصل معناها معنى الكلام، ذلك أن هذا من معنى الكلام ومن مقصوده. وقد اختلف في مفهوم الموافقة هل هو من دلالة اللغو أو هو زائد على دلالته، فذهب الخرزي من الحنابلة وكذلك الشافعي في قول له إلى أنه هو القياس الجلي، الخرزي فسموه القياس الجلي زائد على أصل اللفظ، إنما هو قياس عليه فحوى الخطاب. هذه يقول أحد العلماء: أنا أقول فحوى الخطاب أن يكون أولى أجلى أولى بالحكم من منطوقه، من منطوقه وأجلى، فالنهي فالضرب من أف بنهي أجدر، واللحن أن يساوي قد ذكروا. لحم مساوية. وبعد هذا تأتي الدلالة الثالثة، أقصد المفهوم أيضا مفهوم المخالفة، هو الذي بعد هذا بأقسامه 12 المعروفة التي نظمها، مغاسي في بيت واحد وهو صف اشترط علل ولق ثنيا وعد ورفين وحصر إغياء، هذا أنواع مفهوم المخالفة ولا نستفصل فيها لطولها. ثم نصل إلى الدلالة إن شاء الله، ثم تليها دلالة اللفظ بضرورته، والضرورة المقصود بها أن هذا اللفظ في حد ذاته يشير إلى أشياء ليست من منطوقه ولا من مفهومه ولكنها متعلقة به. هذه الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسميه اقتضاء، والاقتضاء معناه دلالة المنطوق على محذوف لا يستقيم الكلام دونه، هذه يسميها بعض الأصوليين دلالة الإشارة. وهذه الاستقامة المنفية إما أن تكون لأن الكلام يصير كذبا بدونه والقائل لا يجوز في حقه الكذب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. علم أن المقصود رفع لي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لأن الخطأ والنسيان والاستكراه لم يرفع عن هذه الأمة. إذن هذه لأن الكلام بدونه كذب. الثاني لا يستقيم المعنى دونه عقلا، وذلك مثل قول الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، المقصود كل سفينة صالحة، لأن الخرق لا ينقل السفينة عن كونها سفينة إلى أن لا تكون سفينة، فعلم أن المقصود كل سفينة صالحة. وكذلك قول الله تعالى حكاية عن صاحب يوسف: فأرسلوني يوسف أيها الصديق وأفتنا في 7 بقرات سمان، معناه أرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق. كذلك ضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا، معناه فضرب فانفجرت، وهكذا. إذن هذا لا يستقيم الكلام دونه عقلا. الثالث لا يستقيم الكلام دونه شرعا، كقولك أعتق عبدك عني بكذا، الشرع لا يجوز أن يعتق شخص إلا عن مالكه، فلا يمكن أن يتم العتق إلا إذا سبقه ملك، فيكون المعنى ملكني عبدك بكذا ثم أعتقه عني، لا يستقيم هذا شرعا إلا بالمحلوف، لهذا نسميه دلالة الاقتضاء. ثم الثانية تسمى دلالة الإشارة، وهي التلفيق بين متنين من الكلام، لا يدل واحد منهما على المقصود وإنما يدلان عليه بالجمع، أو يدل عليه الكلام في غير موضع المنطوق ولا في موضع المفهوم ولا بالاقتضاء، ما يدل عليه بالسرد. وذلك مثل فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، من الجمع بين قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالفصال حولان كاملان، لأنه قال وفصاله قال حمله وفصاله 30 شهرا، وأخرج منها الفصال هو الإرضاع في قوله: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلم يبقى للحمل إلا 6 أشهر. كذلك فهم مالك رحمه الله تعالى من قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل، جواز الإصباح بالجنابة. لأنه إذا كان يجوز للشخص مباشرتهن حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معناها أنه لم يبق له وقت للغسل إلا بعد طلوع الفجر. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا نسميه دلالة الإشارة. القسم الرابع، القسم الثالث من هذه، هو دلالة الإيماء، والإيماء معناها الإشارة إلى العلية أو إلى التعليل، لأن الحكم معلل وذكر علته، وذلك مثل قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نعم إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال: فلا إذن. هذا السؤال مقتضي لأن علة التحريم هي أنه ينقص إذا جف، ونظير هذا كثير اللي ما هو 6 أقسام سنذكرها إن شاء الله تعالى في الأصول في القياس في آخر. فبعد هذا دلالة اللفظ بمعقوله، والمقصود بمعقوله ما يقاس عليه، وهذه هي القياس في تخريج المناط، قسم واحد من أقسام القياس سنذكره إن شاء الله تعالى أيضا، هو القياس في الأصول. فهذه الأربع نسميها طرق دلالة الألفاظ على الأحكام. لكن قبل هذا ينبغي أن نفهم أن الدال ينقسم إلى قسمين، لفظ وغير لفظ. الدال ينقسم إلى قسمين، لفظ وغير لفظ، وكل واحد منهما يدل عقلا وطبعا ووضعا، هذه التي يذكرها المناطق، وأنا سأزيد عليها واحدة وهي شرعا، وهذه ما وجدناها في كتب الأصول ولكنني توصلت إليها بعد بحث، أن اللفظ يدل عقلا وطبعا ووضعا، وغير اللفظي يدل عقلا وطبعا ووضعا، هذه من تصوصها عند المناطق، وزيد عليها شرعا لكل واحد منهما. فغير اللفظي يدل عقلا كدلالة التغير على الحدوث، الموت دليل على أن هذا الشخص محدث لأنه مات وكان قديما لما مات، إذن هذه دلالة تسمى دلالة غير اللفظ عقلا. ثم يدل طبعا، غير اللفظ يدل طبعا كدلالة صفرة الوجه على الوجل وحمرته على الخجل، إذا رأيت وجها اصفرا لأمر لفجأة معناه أنه مرتاع، وإذا رأيته قد احمر فمعناه أنه خجل طبيعي معين. ولهذا يقول الشاعر: تفاحة كوسيت لونين خلتهما، لوني محب ومحبوب قد افترقا، تعانقا فبدا واش فراعهما، فاصفر ذا خجلا واحمر ذا فرقا، فاحمر ذا اقصد اصفر ذا فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا. قديم عباسي. هذه دلالة غير اللفظ طبعا. نعم. ثم غير اللفظ يدل وضعا كدلالة الإشارة المخصوصة على نعم، والإشارة المخصوصة على لا، وإشارة الاستفهام والتحريف، مثل إشارة اليد، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين قالوا: وما الهرس يا رسول الله؟ فحرف يده كأنه يقصد القتل. هذه الآن الإشارة تعارف الناس عليها، هي ليست لفظا ولا تدل عقلا ولا تدل طبعا، وإنما تدل وضعا، تواضع الناس على أن هذه الإشارة معناها نعم، هذه الإشارة معناها لا، وهذه معناها الاستفهام، وهكذا. وإشارات المرور من هذا النوع ونحوها من الإشارات كلها، أي تدل، هذا من غير اللفظ الذي يدل وضعا. نعم. الإشارة التي استنبطناها وهي أن غير اللفظ يدل شرعا، وهذا منه تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوتي، فإنه يدل شرعا على حكم واحد، لأن السنة تنقسم إلى 3 أقسام عند الأصوليين: أقوال وأفعال وتقريرات. فالأقوال يؤخذ منها كل الأحكام، والأفعال يؤخذ منها حكمان وهما الندب والإباحة، والتقريرات لا يؤخذ منها إلا حكم واحد هو الإباحة فقط. فالتقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم السكوتية تدل على يؤخذ منها حكم تدل، كذلك الإجماع السكوتي يدل شرعا، إذا اشتهرت فتوى بين الناس قال بها بعض العلماء مجتهدين فسكت بقية المجتهدين ما خالفوها وما نقل عنهم موافقتها ولا مخالفتها، يدل شرعا على الحجية على القبول. كذلك سكوت البكر في النكاح يدل على رضاها به، رضا البكر سكوت، وإذنها صماتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السكوت ليس كلاما، فهو من غير اللفظ الذي يدل شرعا، أي دلالته ليست عقلية ولا وضعية ولا طبيعية لكنها شرعية. كذلك دلالة الرضا السكوت على الرضا بالبيع في حق بيع الفضولي، إذا جاء شخص فضولي فقال: من يشتري مني هذا الجهاز؟ هذا، فقال: هذا أنا أشتريه، قلت: بكم؟ قال: كذا، فتبايعنا فيه ومالكه حاضر ساكت، مضى عليه البيع هنا لأنه رضي بسكوته. هذا على القول بأن التصرف الفضولي يمضي، المسألة فيها خلاف. كذلك طلاق الفضولي، لو جاء فضولي أجنبي فقال التفت إلى زوجة رجل أو خاطبها وهو حاضر عنده فقال أنت طالق اعتدي حقي بأهلك، والزوج ساكت ما نطق مع أنه قبل هذا شرعا على القول بجواز التصرف الفضولي. إذن هذا من دلالة غير اللفظ شرعا. نصل الآن إلى دلالة اللفظ. اللفظ يدل عقلا كدلالته على لافظ به. إذا سمعت كلاما من وراء الجدار تعلم أن وراءه شخصا ولو لم تفهم ما يقول. هذه الدلالة ماذا تسمى؟ هذه دلالة اللفظ عقلا. ويدل طبعا كدلالة أح على الوجع، إذا سمعت الكحة تعلم أن الشخص مصاب بزكام مثلا. هذه ليست دلالة عقلية ولا دلالة وضعية ولكنها دلالة طبيعية. ويدل طبعا، أقصد يدل وضعا، وهذه الدلالة هي التي اعتنى بها المناطق وهي التي سنذكرها هنا. وأنا أضفت إليها واحدة وهي دلالته شرعا، اللفظ يدل شرعا دلالة ليست من هذه الدلالات السابقة، لا وضعية ولا عقلية ولا طبيعية. وذلك مثل دلالة الألفاظ الشرعية التي وضعها الشارع لمعان معينة مثل الحقائق الشرعية كلها. الحقائق الشرعية، الصلاة مثلا على العبادة المخصوصة والوضوء على الطهارة المخصوصة، هذه ليست دلالتها عليها عقلية ولا طبيعية ولا هي وضعية بمعنى الوضع اللغوي، ما هي دلالة شرعية. وكذلك الألفاظ الشرعية للعقود أو الأنكحة مثلا، زوجت أو أنكحت أو طلقت أو بعت أو اشتريت أو وهبت، هذه الشارع رتب عليها أحكام معينة. هذه تدخل في الوضعية، يعني العرف والتواضع الناس. دلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يدل على كامل معناه فهذه تسمى دلالة المطابقة، لأن اللفظ والمعنى تطابقا. زيد قائم، زيد في الأصل موضوع لهذا الشخص، وقائم موضوع لاتصافه بالقيام، هذه تسمى دلالة المطابقة. كدلالة الاسم على المسمى، كل اسم دلالته على مسماه دلالة مطابقته، وكذلك كل فعل دلالته على مسماه دلالة مطابقته. دلالة قام على الحصول الانتقال قائم واقف، دلالة مطابقته. القسم الثاني دلالته على جزء معناه، وهذه تسمى دلالة التضمن، كدلالة زيد على يده فقط أو على رجله فقط، وكدلالة الأربعة على اثنين وثلاثة مثلا واحدة، هذه دلالة التضمن. القسم الثالث دلالة الالتزام، دلالة الالتزام معناها دلالته على لازمه عقلا، معناه على أمر يوجب العقل توقفه عليه. وذلك كدلالة الأربعة على قبول القسمة إلى قسمين متساويين. الأربعة هذا له يدل على الزوجية، والخمسة يدل على الفردية، أنه لا يقبل القسم. وهكذا، هذه ليست من دلالته بالمطابقة ولا هي من دلالته بالتضمن، وإنما هي لازمة على مجرد تصوره ومعرفته. وهذه يأتي فيها اعتراض ما وجدته عند أحد من المناطق، وقد حاولت أن أحدث له جوابا فوجدته بتوفيق الله، وهو ما الفرق بين دلالة الالتزام ودلالة اللفظ عقلا؟ يعني لازم، لابد أن يكون لازما عقلا، يعني الالتزام هنا المقصود به الالتزام العقلي، للالتزام الطبيعي مثلا بيت بطبيعته يقتضي أن يكون له سقف، هذا التزام طبيعي، لكننا لا نقصده إنما أنا أقصد الالتزام العقلي. ما الفرق إذن بين دلالة الالتزام العقلي ودلالة اللفظ عقلا؟ وجدت أن الفرق بينهما أن الدلالة اللفظ عقلا لا تتوقف على فهمه، ودلالة الالتزام متوقفة على فهم معناه، وهذا الفرق بينهما. دلالة اللفظ على ناطقه هذه لا تتوقف على فهم ما قال. إذا تكلم شخص بالأردية، بالأردية تعرف أن وراء هذا الجدار شخصا، لكن لم تفهم شيئا مما قال. كأصوات الحمام، تعرف أن وراء هذا الجدار حماما إذا سمعت أصواته. لكن دلالة الالتزام لا بد فيها من أن تفهم المعنى. لو لم تفهم فور أن معناها أربعة، لن تفهم منها قبول القسمة إلى اثنين، لا حتى الأربعة عند غير الفاهم العربية لا يفهم منها قبول القسمة إلى اثنين، صح ولا لا؟ فإذا هذا الفرق بين هاتين الدلالتين. هذا الخلاف المستطير في الدلالة هو الذي أشار إليه ابن الطيب. حتى الأصوليون اختلفوا، هل دلالة الوضع هي فقط دلالة المطابقة، وأما الدلالتان التضمن والالتزام فهما عقليتان، هذا اللي اختاره الأصوليون وهو المرجح في الأصول. لكن المناطق يجعلون الثلاثة هذه كلها وضعية راجعة للوضع، أربعة لا تدل على أن العدد وتريون بالعقل ولا بالطبع، وإنما تدل عليه بالوضع معناه لدلالة هذه الكلمة شرحها. وهكذا لو مثلا وجد قوم لا ينطقون بهذا اللفظ في العدد، يتشائمون بلفظ معين رقم 13 مثلا لا ينطقون به، يسمونه مثلا في الفرنسيون لا ينطقون برقم 13، هذا تريز، تريز بالفرنسية معناه 13، هذا اللفظ يتشائمون به لأن هذا الرقم منشؤ من عندهم، فيتجاوزونه في العد، يقولون دوز كتورز، يتجاوزون تريز، هي دوز 12 وكتورز 14 تريز 13 لا ينطقون به تحاملا. كذلك مثلا المغاربة لا ينطقون باثنين، يقولون بدلها جوز بمعنى زوج، ايه يقول لك واحد جوز، ايه ثلاثة، وهكذا. ولذلك يسمون الحسن الثاني يسمون الحسن الجوز، حسن مين؟ هذا الخلاف أشار إليه الطيبي من طيب في الطيبية بقوله فهم لأمر عندهم من أمري، نعم فهم لأمر عندهم من أمري لفظ الدلالة عليه يجري. وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم، قيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم، هذا تعريف الدلالة، الخلاف الذي ذكرناه الدلالة. ذكر هو هذه الأقسام الثلاثة فقط في الدلالة الوضعية، فقال دلالة اللفظ على ما وافق، ما وافقه معناه على طبق معناه، على طبقه على ما وضع له، هذا المقصود موافقته، كدلالة زيد على هذا الشخص، دلالة قام على هذا الفعل مخصوص، هذه يدعونها دلالة المطابقة، هذه اسمها دلالة المطابقة لأنها مطابقة له، فيها مطابق للمعنى. وجزئه معناه ودلالته على جزئه يدعونها تضمنا، وجزئه تضمنا معناه ودلالته على جزئه يدعونها تضمنا. والمقصود بجزئه هنا جزء الماهية، مثلا زيد دلالته، دلالة هذا اللفظ على يده أو على رأسه أو على عقله أو فهمه مثلا، هذه تسمى دلالة تضمن، هذا في حق المخلوق. أما في حق الله سبحانه وتعالى فإن دلالة أسمائه، دلالة اسم الله على ذاته وصفاته دلالة مطابقته، هذه التي يقولون فيها الله بالذات وبالصفات دل دلالة المطابقات. نعم لا لا، منظوم في علم الكلام واحد، قول الله بالذات وبالصفات دل دلالة المطابقات. ولذلك هذا الخلاف الذي تسمعونه، الخلاف الكبير بين المتكلمين فيما يتعلق بإثبات الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى، أصله الكلام فقط في دلالة المطابقة. نحن نعلم أن الله تعالى أثبت لنفسه كلاما، ونعلم أن هذا الكلام مخالف لكلام المخلوقين، لكن ما هو هذا الكلام؟ ما حقيقته؟ قالوا الكلام يطلق على المعنى الذي نعم يجيله في النفس، فهذا يسمى كلاما. لذلك يقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، وإن لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. والقسم الثاني هو النطق القول، وهذا يسمى كلاما، لأن الكلام في اللغة يطلق على حديث النفس، ومنه إن الكلام لفي الفؤاد، ويطلق على الإشارة، ومنه قول الشاعر إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر، ولم يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. ويطلق أيضا على النطق، قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان كلامك أنا بالنطق. فاختلفوا بالنسبة للكلام النفسي، الواقع أنهم لا يستطيع أحد نفيه، الذين ينفونه يثبتونه بلفظ آخر، الذين ينفون الكلام النفسي يثبتونه بلفظ آخر. فمثلا السلفيون يقولون يثبتون نوع الكلام، يقولون كلام الله قديم النوع محدث الأفراد. النوع هنا ما المقصود به؟ ما هو إلا الكلام النفسي. والخلفيون يقولون الكلام النفسي بهذه العبارة. فإذا حصل أن الخلاف بينهما لفظي في هذا المجال، فهم جميعا متفقون على الكلام النفسي، لكن السلفيين يسمونه نوع الكلام، والخلفيين يسمونه الكلام النفسي. تعريفهم ناقص، لأنه تعريف لبعض الكلام فقط، كلام يطلق على الكلام النفسي ويطلق على الكلام اللفظي، لكن الكلام اللفظي هو محل الخلاف، الكلام ما في خلاف، كلهم أثبتوه لله، لكن السلفيون لا يثبتونه بهذا اللفظ، يثبتونه بلفظ آخر يسمونه النوع. إيه نعم، يقولون الكلام قديم النوع. ما هو النوع في حق الكلام؟ ما هو إلا النفس، ما يمكن أن يكون إلا النفس، وهذه ما وجدناها في الكتب، لكن الواقع أنها حاصلة، ما وجدنا أحدا جمع بين أقوالهم قال المقصود بالنوع هو الكلام النفسي، لكن إذا قرأت أنت تنقذف في ذهنك. لا لكن ما يحتاج، هم يقولون الكلام، لا لكن هم يقولون هذه، يقولون الكلام كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع. ما معنى النوع؟ ما هو النوع؟ ليس المقصود أن هذا مثل أنواع الحادث اللي ليبل مثلا نوع وأفرادها مستقلة عنها، لأن الأفراد نفسها داخلة في النوع، هذا الفرد من هذا النوع ولا يمكن أن ينفصل عنه، فلم يبقى إلا أن المقصود بالنوع معناها كلام النفس، ولا له معنى غير هذا أصلا. الكلام اللفظي صفة اختيارية، الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كما شاء، فلذلك سموا هذا به الأفراد، يقصدون أنه اختياري، مثل النزول ومثل الاستواء ومثل المشير، هذه كلها اختيارية. على هذا فإن الكلام اللفظي هو محل الخلاف بين المتكلمين وغيرهم، كلام ما فيه خلاف، كلام نفسي، الخلاف فقط محصور في منطقة ضيقة وهي الكلام اللفظي. هذه اختلف فيها الناس على 9 أقوال، لكن اللي يعنيناه هنا الذي يتصل بهذه بوجه الخلاف هو هل الكلام يدل بالمطابقة على الكلام النفسي والكلام اللفظي، أو يدل بالمطابقة على الكلام النفسي ويدل بالالتزام على الكلام اللفظي. فهمتم الآن؟ مدلول الكلام ما هو؟ وما تفكر فيه وتعبر عنه بلسانك بالنسبة للمخلوق، صح ولا لا؟ فإذا إطلاقه على الصوت دون ما تفكر فيه، إطلاقه على جزء معناه، وإطلاقه على ما تفكر فيه دون ما تنطق به، إطلاق له على جزء معناه، فيدل بالتضمن على النطق وعلى التفكير، ويدل مطابقة عليهما جميعا. واضح الآن؟ هذا محل الخلاف بينهم. ولهذا يقول أحد المتكلمين، يقول دلالة اللفظ، تلاوة اللفظ دلتنا مطابقة على معاني كلام غير أصوات، عنوا بدل على الكلام دل على مدلوله، فاشتروا حذفا بإثبات، قلت ومن يشوي بيت الشنفرى خرق يخطر خمائل من غض الكنايات، قلت ومن يشوي بيت الشنفرى خرق يخطر خمائل من غض الكنايات. فهمت البيت ولا لا؟ يقول قلت ومن يشوي، أشوى رميته معناه أصابها على الشواء، والشواء الطرف، الشواء معناه الطرف كالأيدي والأرجل، هذه تسمى الشواء، ومنه قول الله تعالى نزاعة للشواء، ومنه قول غيلان أولاك كأنهن أولاك إلا شوى لصواب الأرطاض آلا، وأن رواكب الأحداج جم، وأن لهن أعجازا ثقالا، فقال هنا أولاك كأنهن أولاك إلا شوى لصواحب الأرطاض آلا، ويشبه النساء بالغزلان، فبدأ يذكر الفروق بينهما، وذكر أن هؤلاء رقيقات الأطراف والأخريات، نعم بادنات الأطراف، قل أولاك كأنهن أولاك إلا شوى لصواحب الأرطاض آلا، وأن رواكب الأحداث جم، وأن لهن أعجازا ثقالا. فهذا يسمى الشواء، وإصابته هي الإشواء، أشواه أشوى الصيد معناه أصابه في شواه، وهذا لا يقتله ولا يؤثر عليه، والرمية التي لا تقتل تقوي. واضح الآن؟ فيقول قلت ومن يشوي معناه لا يفهمه على حقيقته بيت الشنفراء خريق، الشنفراء قصيدته هي لاميت العرب المشهورة، أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني لاق من سواكم لأميلوا، وبيته المشار إليه هو قوله خارق، خارق بدل من بيت الشنفراء، قلت ومن يشوي بيت الشنفراء خارق، والبيت الذي فيه خارق، يقصد قوله ولا خارق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل، ويصف نفسه بالشجاعة، ولأنه ليس خارقا، خارق معناها الأحمق، هيقا معناها خفيف العقل طائش، كأن فؤاده قلبه يظل به المكاء يعلو ويسفل، المكاء طير، يشبه خفة عقله بخفة هذا الطير، كأنه يلتقم فؤاده وينزل به ويطفع، هذا الجبان هو الذي يطعش فؤاده هذا الارتعاش، لذلك قال ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. هذا من لم يفهمه وأن أن المقصود أن المكاء يلتقم قلبه فيذهب به يعلو به ويسفل، ليس هذا المقصود، المقصود أنه حركته في اضطراب دائم. فهمتم الآن؟ فهذا على حذف مضاف، فكذلك هنا يقصد أن هذا من حذف الإضافات، لذلك يقول أول الناس قولا جاء عن سلف بأن ذلك من حذف الإضافات، هذا بالنسبة لقول المتكلمين هنا. وما لزم فهو التزام عند عقل ينتصر، وما لزم معناه هو دلالته، ودلالته دلالة اللفظ على ما لزم تسمى التزاما، لذلك قال فهو التزام إن بعقل التزم، إن بعقل التزم معناها إن التزم بعقل، معناها إن يكون ذلك الالتزام عقليا لا ذهنيا، أنت الآن في ذهنك أن إذا ذكر الغراب يكون في ذهنك سواده، صح ولا لا؟ يأتي في ذهنك السواد، هل الغراب ملازم للسواد دائما؟ لا يدخل في جنسها هذا، لا يدخل في حقيقته السواد، بل لأنك تعرف الغلبان السود جاء هذا في ذهنك. يمكن، ما في معنى، هذا الارتباط ذهني فقط، هذا ارتباط ذهني وليس لزوما عقليا. العقل يجيز أن يكون الغراب أبيض أو أزرق أو طاووس، العقل يجيز هذا، ولكن العادة، إيه العادة؟ فالعادة أن الغراب أسود، فهذا المقصود هنا، واضح الآن؟ هذه شابة من ناحية الرأس فقط، لأن العقاب هو الذي رأسه أبيض، والغراب هو الذي رأسه أسود، ولذلك يقول الشاعر: فما نفع الغراب سواد رأس، ولا وضع العقاب بياض رأس. يبقى هذا صدره أبيض، هذا عندنا، لكن بالنسبة للشيب فيه، هو الذي يقول فيه غيلان، أقصد النابغة: فإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت وشاب الغراب، فإن يكن عامر قد قال سهوا، فإن مظنة الجهل جهلا، فإن مظنة الجهل الشباب، فكن كأبيك أو كأبي براء، توافقك الحكومة والصواب، ولا تهب حلمك طاملات من الخيلاء ليس لهن باب، فإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغراب. نعم، لذلك قال: وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم، معناها إن كان الملتزم له عقلا. قد يكون الالتزام طبعيا مثل ما ذكرناه في الغراب، وقد يكون الالتزام أيضا، أقصد ذهنيا مثل ما ذكرناه في الغراب، وقد يكون طبعيا مثل لزوم السقف على الغرفة في البيت مثلا، يلزم أن يكون مسقوفا، مع أن هذا الالتزام العقل لا يوجبه ولا الذهن يوجبه، لأنك تعلم أن البيت في بداية بنائه يكون غير مسقوف، رأيته أنت غير مسقوف كثيرا، رأيت كثيرا من البيوت غير مسقوف، ولكن العادة أن البيت لا يطلق إلا على المسقوف. واضح الآن الكلام؟ مفهوم؟ طيب، إذا نقف هنا حتى نسأل شوي. الآن بعد أن عرفنا الدلالة، وعرفنا أن الدالة ينقسم، وعرفنا أن الدالة ينقسم إلى لفظ وغير لفظ، نحتاج إلى تقسيم الألفاظ التي تدل، لأن غير اللفظ لا يدخل معنا كثيرا في كثير من مما نستدل به، الذي نستدل به أكثره ألفاظ. نحن ذكرنا أن القسم، أن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. التصور لا يمكن أن نعرفه دون ألفاظ، هي مسميات، هي أسماء الأشياء. والتصديق أشد، لأنه لا بد فيه من التركيب، والتركيب لا يكون إلا بين الألفاظ، فإذا احتجنا إلى دراسة الألفاظ، فنحتاج إذن إلى دراسة الألفاظ. فلذلك قال هنا: فصل في مباحث الألفاظ. مباحث جمع مبحث، والمبحث في اللغة مكان البحث، والبحث معناه الحفر في الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ما يحفر فيها،